إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لمفتي الأنام في عصرنا أبي عبد الله بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وكنا قد وصلنا إلى القاعدة الخامسة أو إلى الرابعة في قواعد الصفات. كنا قد وصلنا إلى القاعدة الرابعة أم القاعدة الخامسة؟ ظني أننا وصلنا إلى القاعدة الخامسة. ظني أننا قد وصلنا إلى القاعدة الخامسة. يقول رحمة الله تعالى عليه: القاعدة الخامسة، إذا كنت أخطأت في التقدير فأنبه. هل نحن في الرابعة أم في الخامسة؟ يعني هل سنبتدئ في هذه الليلة من القاعدة الخامسة أم من القاعدة الرابعة؟ اختلف أهل العلم، فمن يقول من الرابعة ومن يقول من الخامسة. طيب، إذن نبتدئ من الرابعة إن شاء الله. القاعدة الرابعة تقول: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت، كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. قلت في الدرس الماضي إن الصفات الثبوتية وردت في القرآن بالتفصيل والكثرة لتدل على كمال الله سبحانه وتعالى، والصفات السلبية صفات النفس أتت في الكتاب والسنة بالإجمال وبإثبات كمال الضد مع قلتها، على عكس أهل البدع من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين يكثرون ويفصلون في النفس ويجملون في الإثبات، فكلما كثرت صفات المدح وصفات الكمال للممدوح وتنوعت دلالاتها كان هذا دليلا على عظيم كماله، ولا أكمل من الله سبحانه وتعالى. فالصفات الثبوتية أي صفات الإثبات، له وجه، له يد، الرحمة، الحلم، القدرة، السمع، البصر، القهر لأعدائه، يكيد للكائدين ويخادع المخادعين ويستهزئ المستهزئين إلى غير ذلك من الصفات التي تحدثنا عنها. كلما كثرت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، لأن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. لو أننا أردنا أن نتتبع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تتبعا تاما وهو يسمى بالاستقراء، لوجدنا هذه الحقيقة في غاية الوضوح، أن الصفات الثبوتية أكثر بكثير من صفات النفس. إذن كلما كثرت الصفات الثبوتية وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر بها سبحانه عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية التي هي صفات النفي كما هو معلوم لمن تتبع الكتاب والسنة. أما الصفات السلبية صفات النفس فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية، يعني أكثر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم من صفات الإثبات لله عز وجل، أما صفات النفس فلم تذكر غالبا إلا في ثلاثة أحوال، لم تذكر غالبا إلا في ثلاثة أحوال. الأول، الحالة الأولى، بيان عموم كماله سبحانه، كما في قوله بيان عموم كماله سبحانه، يعني أنه لا تذكر صفة النفي إلا لبيان عموم كماله سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. كلي قول الله عز وجل ليس كمثله شيء يدل دلالة واضحة على عموم كماله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. أيضا قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآية الأولى تدل على أنه لا شبيه ولا نظير ولا كف ولا مساو لله عز وجل، فهذا يدلك على كماله سبحانه وتعالى وأنه لا يشبهه شيء. الآية الثانية من سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، دلالة على غناه الغنى المطلق سبحانه وتعالى عن كل ما سواه، دلالة على غناه المطلق عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد، فهذا يدل على عموم كماله بأنه في الآية الأولى لا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا ند ولا مكافئ، في الآية الثانية ولم يقل له كفوا أحد، دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى عن كل ما سواه. إذن أول ما يستفاد من صفات النفس مع قلتها ومع إجمالها: أولا نستفيد عموم كماله سبحانه وتعالى كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وكما في قوله جل في علاه ولم يكن له كفوا أحد. الحالة الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، أن صفة النفي التي تأتي لتنفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى: أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا يليق ولا يمكن بل يستحيل، ولا تستقر الدنيا ولا ينتظم أمر الكون لو كان لله ولد. فنفى سبحانه عن نفسه وما ينبغي، أي لا يجوز ولا يصلح، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إذن الصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية. الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، كلما كثرت وتنوعت كلما ظهر من كمال الموصوف بها وهو الله عز وجل ما هو أكثر وأجل وأفضل وأكرم. الصفات السلبية لا تذكر غالبا إلا في أحوال، منها أولا بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، ثانيا نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قول أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الثالثة، الحالة الثالثة، دفع توهم نقص من كماله،
يعني الأولى عموم كمال، الثانية ينفي ما ادعاه في حق، يرد على الكاذبين المجرمين الذين يدعون في حقه ما لا يجوز، الثالثة دفع توهم النقص، لعل بعض الناس يتوهم نقصا في حق الله سبحانه وتعالى فبرحمته الواسعة يدفع هذا الوهم الذي يظنه أو يأتي على قلب بعض الناس فيما يتعلق بهذا الأمر المعين، كما في قوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. خلق السماوات والأرض، لماذا خلق الله الحياة؟ لماذا خلق الله العقارب؟ لماذا ارتفعت السماء بهذه الكيفية؟ لماذا السحاب بين السماء والأرض؟ لماذا لم تكن الأرض بكيفية كذا؟ الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض لعبا، بل خلقها لحكمة وبحكمة، خلقها بحكمة ولحكمة بهذه الكيفية التي خلقها سبحانه وتعالى، وما خلقنا السماوات والأرض بينهما لاعبين. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، طيب وماذا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. اليهود الملاعين أهل الفساد والشر في الأرض، ماذا قال هؤلاء المجرمون في حق الله سبحانه وتعالى؟ إن الله خلق السماوات والأرض، وبعد أن خلقها في ستة أيام ارتاح في اليوم السابع، فقال سبحانه وما مسنا من لغوب، ما أصابنا من تعب، وحاشا لله سبحانه وتعالى، بل الله جل وعلا سبحانه على كل شيء قدير، وسبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، لكن خلقها في ستة أيام لحكمة، وما أصابه سبحانه وتعالى من تعب ولا نصب حاشاه سبحانه وتعالى. إذن الصفات الثبوتية هي صفات مدح وكمال، كلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها وهو الله سبحانه وتعالى ما هو أكثر، ولذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله جل وعلا بها عن نفسه الكريمة أكثر بكثير من الصفات السلبية. الصفات السلبية صفات النفي لا تذكر غالبا إلا يعني في أحوال ثلاثة، وهي بيان عموم كماله سبحانه وتعالى، ونفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، ودفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين الذي يتعلق بهذا الأمر المعين الذي يعني ذكره الله عز وجل ونبه عليه سبحانه وتعالى. القاعدة الخامسة يقول رحمه الله تعالى الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية، صفات ذات وصفات فعل، صفات ذاتية كصفة العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، وهي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى، التي يوصف بها دائما وأبدا، التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هذه الصفات الذاتية، الصفات الذاتية، صفات ذاته سبحانه وتعالى. النوع الثاني الصفات الفعلية، وهي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش، يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، النزول إلى السماء الدنيا، يجوز أنه سبحانه ينزل ويجوز أن لا ينزل، هذا فعله سبحانه وتعالى. وهناك صفات تكون ذاتية من جانب وفعلية من جانب آخر. إذن الصفات الثبوتية، صفات الإثبات، الصفات التي تثبت لربنا جل في علاه، تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية، إلى صفات ذاتية وإلى صفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها كالعلم، صفة العلم إن الله كان عليما قديرا، إن الله كان سميعا بصيرا، وكان الله سميعا بصيرا، كان ولا يزال وسيزال متصفا بهذه الصفات لأنها صفات ذاته جل في علاه. والقدرة، الله قدير على كل شيء قدير، كان ولا يزال وسيزال على كل ما سواه قديرا سبحانه وتعالى. والسمع والبصر، وكان الله سميعا بصيرا، كان ولا يزال وسيزال يسمع ويبصر ويعلم ويقدر. والعزة، إن الله كان عزيزا حكيما، العزة والحكمة، كان ولا يزال له العزة وله الحكمة سبحانه وتعالى. العلو، علوه على خلقه، علو الذات وعلو القهر سبحانه وتعالى، له العلو المطلق في كل شيء، والعظمة، عظمته سبحانه وتعالى العظيم. ومنها الصفات الخبرية، أي التي نخبر بها عن ربنا سبحانه وتعالى، الصفات الخبرية التي نخبر بها عن ربنا سبحانه وتعالى، كالوجه واليدين والعينين وغير ذلك. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش. هو أخبرنا سبحانه وتعالى فقال الرحمن على العرش استوى، يجوز أن يستوي ويجوز أن لا يستوي، فالكون كله يدور ويجري ويتحرك ويخلق ويصنع بأمره سبحانه وتعالى. والنزول إلى السماء الدنيا، إن شاء نزل وإن شاء ألا ينزل لم ينزل سبحانه وتعالى، فهذه تسمى بصفات فعل تتعلق بمشيئة. هناك بعض الصفات يتوفر فيها الأمران، أنها صفات ذاتية من جانب، أنها صفات ذاتية من جانب، أنها صفات ذاتية من جانب، وأنها فعلية من جانب آخر. مثلا الكلام، صفة الكلام أن الله يتكلم بصوت وحرف، يتكلم صفة الكلام صفة ذاتية، صفة ذاتية، إنما أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن، أن يقول، أن يقول، إذن يتكلم سبحانه وتعالى. فصفة الكلام من حيث هي صفة ذاتية، لكن أن يأمر جبريل، أن يأمر جبريل في وقت معين أن ينزل أو أن يصعد أو أن يتحرك، أن يأمر بأمر في وقت معين، فهذا من فعله سبحانه وتعالى. إذن أصل الصفة ذاتية، وآحاد الكلام يعني كل أمر يجوز أن يأمر به ويجوز أن لا يأمر به، يجوز أن يأمر بأن فلانا يمرض ويجوز أن يأمر بأن فلانا لا يمرض. إذن يتكلم، صفة الكلام من حيث هي صفة ذاتية. أما كل أمر وكل نهي فهذا من فعله سبحانه وتعالى، إن شاء أمر وإن شاء لم يأمر، إن شاء نهى وإن شاء لم ينهى سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين، كالكلام فإنه باعتبار أصله، يعني أصل الكلام أنه صفة ذاتية، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال وسيزال متكلما سبحانه وتعالى. وباعتبار آحاد الكلام، يعني باعتبار كل جزئية من الأمر والنهي من الكلام، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية، لأن الكلام أي كل أمر وكل نهي يتعلق بمشيئته، يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا لم يرد أن يكون فلن يقول له كن، فكل ما تعلق بمشيئته هو صفة فعل. فإذا كان في أصله من صفات الذات كان صفة ذات من حيث الأصل، وصفة فعل من حيث كل أمر أو كل تقدير أو كل فعل على حدة. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها. حكمة قد تعلم، نعلم الحكمة من وجود المرض، نعلم الحكمة من وجود المرض أن الإنسان يتوب إلى الله ويؤوب ويرجع، وأنه يستغفر، وأنه يطلب من ربه الشفاء، وأنه يتصدق، وأنه يشعر بالفقراء والمساكين، ويشعر بأهل الأمراض، إلى غير ذلك من الفوائد. وقد نعجز عن إدراكها، نعجز عن إدراك الحكمة. لماذا خلق الله الحيات والعقارب؟ قد نصل إلى هذا وقد لا نصل، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه وتعالى لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان ولا يزال وسيزال عليما حكيما. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما حكيما. إذن كل شيء سبحانه وتعالى إنما بعلمه وبحكمته وبفضله وبرحمته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالقاعدة الخامسة تقول: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وهي التي لم يزل ولا يزال وسيزال متصفا بها سبحانه وتعالى كالعلم والقدرة والسمع والبصر إلى غير ذلك، وأيضا منها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. أيضا قد تكون الصفة فعلية، عفوا، قد تكون الصفة ذاتية فعلية، أن تكون في أصلها ذاتية وأن تكون فعلية لأنها تتعلق بمشيئة المولى الكريم سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. صفة الكلام، صفة الكلام، صفة الكلام، صفة الكلام من حيث أصلها هي صفة ذات لله سبحانه وتعالى، لأن الله يتكلم من صفاته الذاتية أنه متكلم، كما أنه من صفاته الذاتية أنه عليم، أنه قدير، أنه سميع، أنه بصير. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول، إذن سبحانه وتعالى من صفاته الذاتية أنه يتكلم. إذن صفة الكلام صفة ذاتية من حيث الأصل، لكن أن يأمر بتيسير وجودنا في هذا الوقت، وأن نلتقي يعني في نهر الرحمات الآن وفي بحر الحسنات الآن، نسأل الله أن يكون كذلك يا أبا حفص، بارك الله فيك، نسأل الله أن يكون كذلك. فتيسيره أمره سبحانه وتعالى لملائكته بأن يسر لنا ما نحن فيه الآن، هذه الجزئية بعينها تتعلق بفعله، إن شاء يسر وإن شاء منع، إن شاء أمر بالتيسير وإن شاء منع، إن شاء تكلم في هذه الجزئية تكلم بها، وإن شاء ألا يتكلم بها لم يتكلم بها. فهذه الجزئية هي صفة فعل، أمره في هذه الجزئية صفة فعل، لكن الكلام من حيثه هو صفة ذات لربنا جل في علاه. فأن يخلق فلان، أن يولد فلان، أن يمرض فلان، أن يصح فلان، أن يوسع على فلان، أن يضيق على فلان في رزقه، أن يفرح فلان، أن يحزن فلان، إلى غير ذلك، أمره سبحانه وتعالى بكل هذا، هذا صفة فعل لأنه يتعلق بمشيئته. أما صفة الكلام من حيثه فهي صفة ذات، لأن الله من صفاته الذاتية أنه متكلم سبحانه وتعالى، وأنه من صفاته الذاتية أنه يتكلم سبحانه وتعالى. لكن كل أمر وكل نهي هذا يكون من باب يعني الأوامر، هذا الأمر وهذا النهي إنما يكون من باب صفات الأفعال، لأنه متعلق بمشيئته سبحانه وتعالى. أريد أن أستمر وأن أنتهي من القاعدة السادسة والسابعة، فهل في قوسكم منزع؟ أم أن أقواسكم ضعفت عن النزع والشد؟
أريد أن أستمر في القاعدة أن ننتهي الليلة من السادسة والسابعة، فهل في قوسكم منزع؟ طيب، لكن أنا لا أحب كلمة استمر هذه، خلاص يكفي إن شاء الله. نكمل على بركة الله سبحانه وتعالى القاعدة السادسة. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين. إذا أردنا، يعني كما قلنا، اختلفت الأمة، أقصد أمة الإجابة، أقصد أمة الإجابة، أمة الإجابة وهم الذين شهدوا لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقسيمها أمة الدعوة، وهم كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أجاب أو لم يجب. فكل من وجد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهو مطالب بالإيمان به، فهؤلاء أمة الدعوة، ومن استجاب له يسمى بأمة الإجابة. أمة الإجابة التي تفرقت على 73 فرقة، منها المعتزلة، الخوارج، المرجئة، الأشاعرة، إلى غير ذلك. فنجد في مبحث الأسماء والصفات أن أمة الإجابة قد اختلفت في هذا التوحيد العظيم، فهناك من شبه الله بخلقه وهم المجسمة المشبهة، وهناك من عطل الله عن صفاته بعد أن شبه أيضا، وهم المعطلة المؤولة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم. إذن أما أهل السنة فهداهم الله بالحق. فإذا أردت أيها السني العظيم وأيتها السلفية الكريمة أن تكون سنيا وسلفيا وسنية وسلفية بحق، فعليك بإثبات صفات الله عز وجل التي أثبتها لنفسه. لكن عند إثباتنا لصفات ربنا، معنى سأقول من جملة الصفات أنه ينزل، الملحد في الصفات سأقول تنزل رحمته، أقول أنا أثبت لله أنه يجيء يوم القيامة لفصل الخطاب، الملحد في الأسماء والصفات سيقول يجيء أمره إلى غير ذلك. أنا أعتقد أن لله يدا، الملحد في الأسماء والصفات سيقول لا بل هي القدرة، إلى غير ذلك من الأمور المعلومة لدى الكثير أو الجميع من إن شاء الله. في حالة إثبات للصفات أنا أقول للمبتدع: أيها المبتدع، نحن عندما نثبت الصفة نحذر من أمرين خطيرين: الأول التمثيل،
ان اثبت لله يدا مثل يد كذا. لا يجوز ان امثل صفات الخالق بصفات المخلوقين. فاول محذور نحذر منه ونخشى منه وانه فرض علينا ان نجتنبه وان نبتعد عنه في اعتقادنا التمثيل. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين. لا يجوز أن أقول إن يد الله مثل يد أي شيء، أو أن أعتقدها في نفسي، أو أن أعتقد أن نزوله كنزولنا من أعلى لأسفل. أنا لا يجوز، إنما نعتقد أنه نزول يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، نعتقد أن له يدا تليق بجلاله وكبريائه وعظمته بلا تمثيل، أي بمثل كذا وبلا تكييف، وسيأتي إن شاء الله. إذن التمثيل أن نعتقد أن ما أثبته أو ما نثبته من صفات النعذر مماثل مثل يعني مماثل لصفات المخلوقين. وهذا الذي أدى بالمبتدعة إلى أن يفوضوا آيات الصفات ونصوص الصفات التفويض البدعي. يا أخي ماذا تفهم قول الله عز وجل وجاء ربك؟ قال لا أفهم منها شيئا، يجب أن نفوض أمرها إلى الله وأن لا نفهم منها شيئا. وقلت إن هذه البدعة ما زالت موجودة، وعلى رأس المبتدعة في هذه العقيدة في عصرنا الشيخ حسن البنا رحمة الله تعالى عليه، المؤسس لحزب الإخوان المسلمين رحمة الله تعالى عليه، وأنا أترحم عليه وعلى كل مسلم. فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل زعموا، فاتهموا كلام الله عز وجل بأنه طلاسم لا تفهم وأن نفاض. لكن أهل السنة يفوضون الكيفية فقط. نعم لله يد، كيفيتها كما قلت من قبل في القاعدة العظيمة، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا علمت الذات علمت الصفات، وإذا لم تعلم الذات فلن تعلم كيفية الصفات. وهذا التمثيل اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل، بالكتاب والسنة وبالعقل أن نعتقد أن صفات الله تماثل صفات المخلوقين، فهذا من الباطل. قال الله فأما يعني في أدلة الكتاب قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذه الآية الكريمة من سورة الشورى هي منهاج أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات. هذه الآية الكريمة من سورة الشورى هي منهاج أهل السنة والجماعة في مبحث الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء، نفي المثلية، وهو السميع البصير، إثبات لصفات الله عز وجل. وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يا قوم هل من مدكر
هل من فاهم واعي؟ هل من عاقل لبيب؟ الذي يخلق هل يستوي مع من لا يخلق؟ كيف أن تساوي بين الخالق وبين المخلوق؟ كيف؟ وقوله هل تعلم له سميا؟ تعلم له نظيرا شابها؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير ولا والد ولا والدة ولا ولد ولا زوجة ولا أحد سبحانه وتعالى. أما العقل لنفي المماثلة بين الخالق والمخلوق، وأما العقل فمن وجوه. الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات. الآن هل النجار الباب يشبه النجار؟ لا. هل السيف أو المسحار تشبه الحداد؟ لا. هل الكتاب يشبه العالم؟ لا. هل أي صانع يشابه ما صنع؟ لا. فالعقل وإذا كان هذا في المخلوقين فما بالنا بين الخالق والمخلوقين سبحانه وتعالى. فقد علم بضرورة العقل بيقين العقل يقين أمر يقين أن بين الخالق والمخلوق تفاوتا، التباين بمعنى التفاوت في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. يعني إذا كانت الذات مختلفة فيقينا الصفات مختلفة. أوضح. النملة والفيل صفات النملة تشبه صفات الفيل؟ لا. شجاعة الكلب تشبه شجاعة الأسد؟ لا. القرد يشبه الإنسان في كل شيء؟ لا. وهذا في المخلوقين، فما بالنا بخالق المخلوقين سبحانه وتعالى. فالعقل ضرورة العقل تثبت فرقا عظيما بين ذات الخالق وذوات المخلوقين، وفرقا عظيما وعظيما جدا، وأيضا في الأولى عظيما وعظيما جدا بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. أوضح. كرم المخلوق هل يستوي مع كرم الخالق؟ لا يمكن، يستحيل. علم المخلوق هل يستوي مع علم الخالق سبحانه؟ يستحيل، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقين المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، يعني قوة الجمل تختلف عن قوة النملة. فإذا ظهر التباين الافتراق بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، يعني أنها ممكنة وأنها حادثة وأنها مخلوقة، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجنى وأقوى. يعني حتى الكرم فلان كريم وفلان كريم، لكن هل الكرم بين الاثنين يكون واحدا تماما؟ فإذا كانت الصفات تفترق وتختلف بين المخلوقين فمن باب أولى أن تفترق وأن تختلف بين الخالق وبين المخلوقين، هذا من جهة العقل. الثاني أي قال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجود مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، ووضع السيف في موضع الندى بالعلى مضر، يعني أن تشبه الشيء الكامل مثلا، ما رأيك في التفاح؟ قال مثل البعض، إذن هذا ذم. ما رأيك في التفاح؟ قال يشبه الطماطم، هذا ذم للتفاح. هذا عقلا، أن تقيس أو تقارن الشيء الكامل أو الأكمل بالشيء الناقص هذا، فما بالك بالكامل الذي له الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فلا شك أن تشبيه صفات الخالق عقلا بصفات المخلوقين يعد تنقصا لله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. الأمر الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في التباين عن افتراق واختلاف في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في نصف لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. يعني كما نثبت يدا لكثير من المخلوقات مع أنها غير متساوية، فكذلك لا تستوي مع يد الله سبحانه وتعالى. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة لفظ القرآن الكريم ليس كمثله شيء. يعني لا تشبيه في بعض الصفات أو في كثيرها، ولا تمثيل أي في كل صفات الله عز وجل، إنما نحذر من تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين. هذا المحظور الأول. الثاني التكييف، وأما التكييف إذن أنت تعتقد في التمثيل أن لله يدا مثل يد فلان ابن فلان، لكن في التكييف لنعلم الفرق بين التكييف والتمثيل. وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، أن تجلس وأن تتصور في نفسك وأن يوحي لك شيطانك بأن يد الله لها كيفية معينة، ليس شرطا أن تشابه يد الإنسان أو يد الجمل أو أن تكون، يعني المهم أن التكييف أن تعتقد كيفية لها وليس شرطا أن تكون مماثلة لما تراه من المخلوقين. أما التمثيل فهي أن تكون مثل يد كذا أو مثل قدرة كذا أو مثل وجه كذا أو مثل مجيء كذا أو مثل نزول كذا. إذن في التكييف أنت تعتقد كيفية قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة، لكن في التمثيل أنها تماثل شيئا مرئيا موجودا. والتكييف اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.
أما السمع يعني الأدلة السمعية يعني الأدلة التي سمعت وهي الكتاب والسنة. فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، يعني هل أنت أحط بالله جل وعلا علما لدرجة أنك تقول إن لله يدا بكيفية كذا، أو إن لله وجها بكيفية كذا وتعتقد كيفية في نفسك؟ وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، هل عندك علم عن كيفية ذات الله حتى تعتقد كيفية لصفات؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. إذن اعتقاد الكيفية هذا من القول على الله بلا علم ومن السعي للإحاطة بالله سبحانه وتعالى، وحاش وكلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه. يعني أي شيء نحن لا نعرف صفاته إلا أن نعلم كيفية ذاته. الآن لو سألت أريد أذكى الحاضرين رجلا كان أو امرأة أن يذكر لي أن يصف لي كيف وجه عنقاء كيف وجه عنقاء مغرب وله يعني فليطلب تاريخ دمشق، هذا يعني في 70 جزء. أريد من يصف لي وجه عنقاء مغرب وأنا أهديه تاريخ دمشق، أهديه الكتب الستة بشروحها. لماذا لا نعرف كيفية وجه، طيب كيفية رجل الغول؟ لأننا لم نرها ولا نعلم عنها شيء. أيضا لا نعلم شيئا يساويه، لا نعلم شيئا يساويها، ولم يأتي عنها خبر سابق. يعني نحن لم نرى الدجال لكن نستطيع أن نصف الدجال، لماذا؟ لوجود الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم. في صفات الله عز وجل لا نعلم ذاته سبحانه، لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى، لا يعني هذا تضرب هي أشياء خيالية، نعم هي أشياء خيالية، لأننا لا نعلم ذاته سبحانه وتعالى، ليس له نظير سبحانه وتعالى. أيضا ما أتانا خبر صادق يبين لنا كيفية صفاته سبحانه وتعالى. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ أي كيفية؟ ما هي الكيفية التي تقدرها لله سبحانه لصفات الله سبحانه وتعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. لما؟ لأن العقل محدود. كيف يتصور المحدود من هو فوق الحدود سبحانه وتعالى الذي لا يحد جل في علاه؟ وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك، أنت تتكلم بدون علم. وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجمال او تقريرا باللسان او تحريرا بالبنان. يحرم ان تعتقد كيفية او ان تقررها بلسانك او ان تكتبها او ان تكتبها بيدك. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، اطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، الرحضاء يعني العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول. الاستواء معلوم في لغة العرب، والكيف غير معقول لا يدركه العقل ولا يحيط به، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. السؤال عن كيفية صفة الله عز وجل من البدع. وروي عن شيخه ربيعة، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن صروخ الملقب بربيعة الرأس، والقصة التي تذكر في سفر والده وجهاده سنوات طويلة، وأنه رجع فوجد رجل يدخل، وهذه قصة مكذوبة لا تصح. يقول ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، أي ما يستطيع العقل أن يحيط به ولا أن يحدده. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز. المفاوز جمع مفازة، وهي المفازة وهي الصحراء، المفازة هي الصحراء، ومن باب التفاؤل كما يقولون على الضرير البصير، على اللذيذ السليم، لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبه. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن القاعدة الثالثة، وهذه تقصنا نحن المثبتين لصفات الله عز وجل، أنه فرض علينا أن نتخلى عن محظورين، وهو التمثيل، أي التمثيل في كل الصفات، والتكييف، أي أن يعتقد، والتشبيه في بعض أو في كثير في أكثر الصفات، والتكييف الذي هو والتمثيل أن نعتقد أن الله عز وجل مثل كذا من المخلوقين، والتكييف أن نعتقد أن الصفة لها كيفية وإن لم يوجد لها مثيل في المخلوقين. القاعدة السابعة، القاعدة السابعة، يقول يعني لو أنك كتبت لو سمحت أعد هذا الجزء لأعدته، لكن فعل الأمر يعني ينبغي معي ومع غيري، أنا أراها عادي، أنا ممكن أن أمررها لكن لن أمررها، حتى أيضا أن يكون مع الإخوان من المشايخ جزاهم الله خيرا. فلو كتب لو سمحت أعد هذا الجزء لكان خيرا إن شاء الله تعالى. القاعدة السابعة، صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. صفات الله تعالى توقيفية، الصفات توقيفية، ونحن لا نعلم الذات فكيف نعلم الصفات؟ إذن الصفات توقيفية، تتوقف على ورودها في الكتاب والسنة، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله،
صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث. ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أمور: الأول التصريح بالصفة، يعني كيف نثبت الصفة؟ أن تكون صريحة في القرآن، إن الله عزيز حكيم، إذن العزة والحكم، قوي القوة، الرحمة، البطش، الوجه، اليدين. إذن تثبت صفات الله عز وجل في القرآن، يعني تثبت صفات الله عز وجل بثلاثة طرق. الأول أن تأتي مصرحا بها. الثاني تضمن الاسم لها، مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، ونحو ذلك. إذن إما أن يأتي مصرحا بها، وإما أن تأتي مضمنة من قبل الأسماء، يعني مستنبطة من الأسماء، وإما أن يصرح بفعل أو وصف دل عليه. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، كالاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء إلى الفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقام من المجرمين، الدال عليها على الترتيب قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، صفة فعل، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، صحيح من حديث أبي هريرة، صفة فعل، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة فعل، وقول إنا من المجرمين منتقمون، أيضا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، هي صفة فعل. إذن الصفات توقيفية ولا مجال للعقل فيها، وتثبت بأحد ثلاثة أمور: الأول أن يصرح بالصفة، الثاني أن تستنبط من الاسم، الثالث أن يصرح بفعل أو وصف دال عليها. بهذا أكون قد انتهيت من القاعدة السابعة، وأكون قد انتهيت من الفصل الثاني من قواعد الصفات، وأقف عند الفصل الثالث في القواعد الأربعة في قواعد أدلة الأسماء والصفات. ما هو الجزء الذي يعني الأخت الكريمة ما فهمته الفردوس؟ ما هو الجزء الذي يراد أن أعيده؟ وأنا أعيده إن شاء الله، وإن شاء الله نفتح باب الأسئلة. بهذا نكون قد انتهينا الحمد لله من قواعد الأسماء والصفات، ثم نخلص إلى قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهي أربع قواعد. التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره، هذا معناه، لكن له معان أخرى، منها أنه التفسير، كما قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: تأويل آية كذا تأويل آية كذا. وكما سمى العلامة شيخ شيوخنا جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى، سمى كتابه بمحاسن التأويل. وبارك الله فيك يا عبد الكريم، وسترنا الله إياكم بستر الجميع. وبارك الله فيك. من أول التشبيه والتمثيل. طيب، التشبيه والتمثيل يعني والفرق بين التشبيه والتمثيل إن شاء الله. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. وقف الأسئلة حتى لا أشغل به. بالنسبة وسأعيد إن شاء الله. بالنسبة للتشبيه والتمثيل، التمثيل
يعني أن 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 نصف أو أن نساوي في كل صفات الخالق بالمخلوق، هذا يسمى التمثيل، ليس كمثله شيء. والتشبيه أن نسوي في أكثر الصفات بين الخالق والمخلوق، هذا يسمى تشبيه. فالتشبيه في أغلب الصفات والتمثيل في كل الصفات. بالنسبة للتكييف أن نعتقد أن للصفات كيفية معينة ليست، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، لكن التمثيل أنها مثل صفة، مثل يد كذا، مثل وجه كذا، أو مثل وجه فلان، أو مثل الخبثاء الملاعين المجرمين الرافضة عندما مثلوا يوسف عليه الصلاة والسلام وأتوا بمجرم ليمثل صورة يوسف. إذن الناس تقول يوسف مثل الممثل الفلاني هذا، ولا شك ولا ريب أن هذا من التنبيه على تحريم مشاهدة مثل هذا. وسئلنا كثيرا عن هذا المسلسل الخبيث، وبارك الله فيكم جميعا وسترنا الله وإياكم بستر الجميل. بالنسبة لأحاد الكلام، أحاد الكلام، صفة الكلام صفة ذاتية، الله جل في علاه يوصف بأنه متكلم، يوصف بأن الكلام صفة ذاتية يتكلم. لكن كلامه اليوم، كلامه الآن، أمره ونهيه الآن، هذا صفة فعل، فما هذا اسمه أحاد الكلام. يعني الكلام كصفة ذاتية، هذا صفة ذاتية، كصفة يسمى صفة ذاتية. لكن أن يتكلم في وقت دون وقت، أو أن يتكلم في وقت بأمر وفي وقت بأمر آخر، هذا يسمى أحاد الكلام. يعني أحاد الكلام أي الآن يولد لفلان ويموت لفلان، أو يولد فلان ويموت فلان ويرزق فلان ويمرض فلان ويصح فلان ويرزق فلان بكذا ويحرم فلان من كذا وإلى غير ذلك، هذا يسمى بأحاد الكلام، يعني كل أمر كل نهي على حدة. نعم. افتح باب الأسئلة، وبارك الله فيكم جميعا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله إياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، ورزقنا الله إياكم نصرة دينه والاستقامة على أمره وسلفية المنهج في الدنيا والفردوس الأعلى جميعا في الآخرة. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وجزاكم جميعا خير الجزاء. طيب ان شاء الله باذن الله، يعني هل ترون ان نجعل الدرس القادم درس مراجعه؟ لا حرج ان اتفقنا. وقف، بارك الله فيك، وقف وقف وقف، إن اتفقنا إن شاء الله على أن نجعل الدرس القادم درس مراجعة مشتركة، أنا أسأل وأنتم تسألون وأنا أجيب وأنتم تجيبون، فأنا لا حرج عندي. أهم شيء أن يستفيد إخواني مما أعطاني الله عز وجل. طيب، هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى؟ قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. السؤال نفهم، هل نفهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم مشقته واتباع الصحابة عنهم، أم عدم مشقته تكفي لدخول إلى النار؟ وبارك الله فيك. من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم سيطيع الصحابة في منهجهم، ومن لم يتبع منهج الصحابة فما أطاع النبي صلى الله عليه وسلم. بل عصى النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد، اترك الأسئلة الآن تماما، الآن هذا سؤال مهم، وجزى الله خيرا من سألته، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وقف أحسن الله إليكم من أجل وقف الأسئلة من أجل أنتم رفعتم عندي السؤال. الآن هل يفهم من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم عدم مشقة واتباع الصحابة رضي الله عنهم، أم عدم مشقة تكفي؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام طاعته تؤدي للطائع أن يتبع منهج الصحابة، وعدم اتباع منهج الصحابة يدل على معصية عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع منهج الصحابة مما أمر الله به وأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا اتبعنا نكون طائعين، وإذا لم نتبعه نكون عاصين للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاقين للنبي صلى الله عليه وسلم، ونكون ممن لم يتبع الصحابة أيضا رضي الله عنه. أرجو أن أكون قد أوضحت. إذا غلب بارك الله فيك، يعني أنا مسألة البنوك في نفسي منها جدا، والذي أدين الله به أنه لا يوجد بنك في مصر أنه بنك الإسلام، وأي شيخ يقول يوجد فيطالب بالدليل، والدليل يدمغه أن نصف الأرصدة في كل البنوك توضع في البنك المركزي، يعني نصف العائد ربوي، فكيف يقولون أنه يوجد بنوك إسلامية؟ هذا من تحريف الكلمة عما وضع، أسأل الله أن يصلحنا جميعا. إذا غلب على ظنك أن الرجل سيسدد في خلال 6 أشهر فأرجو أن يكون الأمر واسعا، وإذا غلب على ظنك أنه لن يسدد وسيقع في الفائدة فأنت مشارك في الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. بالنسبة للصفات الذاتية، منه ما هو خبري ومنه ما هو معنوي. الخبري أي ما يخبر به عن الله عز وجل، أن له يدا، أن له وجها، إلى غير ذلك مما يوصف الله عز وجل به. أيضا الصفات المعنوية مثل أنها معاني يوصف بها الله سبحانه وتعالى، كالسمع، البصر، إلى غير ذلك. نعم، وفيكم بارك جميعا. ما زال السؤال قائما، نجعل الدرس القادم إن شاء الله مراجعة كاملة. أنا لا حرج عندي إن شاء الله تعالى، لا يوجد عندي أي حرج. افتح الأسئلة، افتح الأسئلة، أنا أنتظر. لماذا تتأخرون؟ إن شاء الله الدرس القادم نجعله مراجعة للقواعد 14. أنا لا حرج عندي، فهل ترون أن تذاكروا في هذا الأسبوع إن شاء الله، وأن يكون الدرس القادم مراجعة؟ لا حرج إن شاء الله. فماذا عندكم؟ لنتفق من الآن. بالنسبة للحوم المستوردة، يعني أقول البعد عنها أفضل، وهل هؤلاء
الذين يعني من ال يعني هل هؤلاء الذين في ال يعني هل هؤلاء من الذين في أوروبا هل هم نصارى يعني أهل كتاب أم أنهم علمانيون؟ هل هم يذبحون أم أنهم يصعقون؟ عموما البعد عنها أفضل والقول بالتحريم أقرب إلى الصواب. وإن كنت يعني أتورع من مسألة التحريم لكن هو أقرب عندي إلى الصواب. ما يوجد في أي صفات تشبيه للخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى؟ صفات المعاني التي يخبر التي يوصف الله عز وجل بها ولا يخبر بها عنه. قراءة القرآن أثناء الأذان إذن يبدو أن يعني لا الأسبوع سيكون الأسبوع القادم إن شاء الله. قراءة القرآن أثناء الأذان إذا أذن فالأفضل أن الإنسان يكرر هذه عبادة موقتة بوقت. هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء للرجال في غروب في لا حرج إن شاء الله إذا احتيج إلى الجمع فليجمع ولا حرج. من الذي تقول على ابن تيمية؟ كثير يتقولون على ابن تيمية الأشاعرة والصوفية وغيرهم. معلوم هذه القصائد إذا كنت تدرسينها على لمعرفة الشر فلا حرج، أما للاعتقاد فلا شك أنه باطل. وهو الذي قال فإن معلوم فإن يعني كفر هذا ابن الفارض وابن سبعين وابن عربي، نسأل الله العافية. الحالة الثالثة في القاعدة الرابعة ماذا تقول؟ لا، المدبر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للحوم المستوردة البعد عنها أفضل وأطيب وأكرم والله المستعان، لكن الحالة الثالثة دفع توهم نقص من كماله، يعني إن هو وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، يعني يدفع توهم نقص. وما مثل للغوب رد على هؤلاء المجرمين، وأنه لا يفهم أن الله خلقه في ستة أيام لتعب أو نصب خشاه سبحانه وتعالى. يعني كتاب في سقوط الخلافة الإسلامية كتب كثيرة ألفت، نسأل الله العافية والستر والصوم وأن يسترنا بستره الجميل. هناك كتب ألفت في دار العلوم وغيره عن سقوط الأندلس، ولكن هو يعني أنا أقول سقوط الخلافة وسقوط الأندلس، سقوط الأندلس كان له أسباب. أولا يعني تفرق المسلمين كما هو حالهم الآن، انغماسهم في الشهوات والأهواء والمحرمات، أيضا يعني التقاتل والتناحر الذي كان بينهم، عدم الأخذ بأسباب العزة والكرامة. سقوط الخلافة من أعظم الأمور التي لم ينتبه لها كثير وكثير جدا من الكتاب، أنهم لم ينتبهوا لأن السلطان عبد الحميد رحمة الله تعالى عليه يعني أنه كان صوفيا، فالله المستعان. في أول رؤية شرعية إن استطعت ألا يراك يكون أفضل، هذا الذي أنا أميل إليه، إذا اطمأننت أنت إليه يرى وجهك وكفيك ولا يزاد. يعني الرؤية الشرعية يرى الوجه والكفين فقط. أليس أهل كتاب وطعام؟ من قال إن يعني الآن أهل كتاب؟ إن قلنا إنهم أهل كتاب فهل هم يذبحون أم يصعقون؟ هذه مسألة أخرى، يعني هذه مسألة أخرى. طيب إن شاء الله أنا يعني سأحاول يعني أتذكر بعض الكتب إن شاء الله، وإن شاء الله أخبر بها بإذن الله، لأن الآن ما أستحضر شيئا. أهل تونس أسأل الله أن يسر لهم وأن يسترنا إليهم بستر الجميل، وأن يرفع عنا وعنهم كل سوء ومكروه، وعن جميع إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها. لا، المبتلى عندما يشعر بضيقه يعني أبارك الله فيكم يعني يسعى إلى عبودية ربي سبحانه وتعالى ويرضى عن قدر الله، ونوع يعني ونوع من الاعتراض، لكن لا يؤدي إلى أنه معترض على أمر الله سبحانه وتعالى. كتاب الحلال والحرام للشيخ القرضاوي، أذكر كلمة سمعتها منه وأنا شبيب صغير، تصغير شاب، كان عندنا في المنصورة زمان كان تقام معسكرات إسلامية في داخل الجامعات، فأقيم معسكر في المنصورة، وأتى الشيخ فسأله بعض إخواننا، وكنت صغيرا وما زلت أذكرها، وكان هذا في سنة 1397 الذي وافق 1977 ميلادي، كنت صغيرا فسئل، قال أنا يعني نوقش في أمور منها كلام عن الشطرنج والطاولة وأشياء، قال أنا لو أكتب لكم لقلت إنه حرام، لكن أنا أريد أن أقرب الناس فقلت عن بعض الأشياء إنه حرام. ومن يومها وأنا يعني سئمت، ويعني كان الكلام على صغر سني، لكن وفقني الله يعني في هذا الوقت، نسأل الله الستر والصون والعافية في يعني في بقية عمرنا، لفطرة طيبة تأنف أن إنسانا يحل ويحرم ما يشاء. فكانت الكلمة نزلت على صدري كوقع الصاعقة، لكن لصغر السن ما استطعت أن أناقشه، ومن يومها ما تحملت حتى أن أقرأ في هذا الكتاب. عموما الشيخ القرضاوي يعني له منهج معلوم، وتبع جماعة الإخوان المسلمين، ومعلوم أنها تقوم على التلفيق وعلى البدع، فنسأل الله أن يهدينا جميعا لما فيه الخير ولما فيه الصواب. دفع توهم نقص من كمال الله من باب التفصيل في الصلاة؟ لا، ليس من باب التفصيل، إنما هو من باب يعني دفع توهم، أنه يدفع شيئا، يعني يمنع شيئا فقط. بالنسبة لركوب وبارك الله فيكم جميعا، أسأل الله أن يسترنا إياكم بستر الجميل يا رب، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته. ركوب النساء بجوار الرجال في المواصلات لا يجوز، يجوز وفيه يعني مصائب. بالنسبة لخروج أهل تونس، والله يا عبد الكريم هم لم يسألوني عندما خرجوا، فلست في العير ولا في النفير، أنا لست في العير ولا في النفير، هم خرجوا وانتهى الأمر. يعني يسأل عن الشيء قبل وقوعه، أما إذا وقع فلا يسأل. يعني الآن بارك الله فيك، هم خرجوا وانتهى الأمر، ونسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم، وألا يولي عليهم شرارهم، وأن يولي علينا جميعا خيارنا، وألا يولي علينا شرارنا، وأن يكرمنا بمنه وكرمه ورحمته. يعني فأما أهل تونس يعني فلم يكن يعني هم لهم حكم خاص، يعني نسأل الله. ما شاء الله، جرى الآن تصويت في ألمانيا اللي اعترف بدين الإسلامي، والله يعني خير يعني خير كثير، لكن يعترفون ولا يعترفون، فنحن على الحق إن شاء الله، نحن على الحق. يعني أسأل الله أن يفرج على المسلمين في بقاع الأرض في مشارقها ومغاربها، وأن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. فلست ممن ينافق الحكام، ولست ممن يهيج ضد الحكام. يعني لا، أنا ضد، يعني لست من المهيجين ولست ممن ينافقهم، نعوذ بالله. والله يعني ليست قضية تصويتات، يعني ليست قضية تصويتات، إن عادل حرج إذا كان يعني يصوتون في هذا، هذا شأنهم هم. يعني إذا كان هذا ينفع، فلا حرج أن يصوت على مثل هذا، لا حرج، وليس هذا من الانتخابات، فالانتخابات العمود الفقري الديمقراطية، لكن هذا التصويت قد ينتفع المسلمون به. نعم. أحمد يريد يعني الأمر الرقم التسلسلي، فجزاكم الله خيرا، لا تحرموه. طيب، يكفي إن شاء الله، نرتاح دقيقة أو دقيقتين إن شاء الله، ثم نبتدئ في درسنا الجميل الرائق الرائع المبارك، درس المنهج الذي يسلب الصدر ويريح النفس إن شاء الله تعالى.